بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع قول ربنا جل جلاله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن في الآيات السابقات خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نفي تلك الأوهام التي تعلقت بأذهان المشركين، فلما قالوا من يعيدنا، الله جل جلاله قال: قل الذي فطركم أول مرة. ولما قالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا. ها هنا أيضا في هذه الآية الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. من المخاطبون في هذه الآية؟ من هم العباد؟ قال بعض المفسرين: الخطاب للمشركين، والمعنى قل لعبادي الذين يعترفون بأني خالقهم ورازقهم يقول التي هي أحسن فيوحدوني بكلمة لا إله إلا الله ويدعوا ما دون ذلك من عبادة الأصنام والأوثان. وقال بعض المفسرين: بل الخطاب للمؤمنين، وقل لعبادي المؤمنين يقول التي هي أحسن حال جدالهم للمشركين. فيقول أحدهم للمشرك إذا جادله: يرحمك الله، هداك الله، ونحو ذلك. فتكون هذه الآية في معنى قول ربنا جل جلاله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقيل بل المعنى: وقل لعبادي المؤمنين يقول التي هي أحسن، أي فيما بينهم إذا تكلموا مع بعضهم البعض فإنهم يتكلمون بالتي هي أحسن، يتجنبوا الألفاظ التي فيها خشونة وشدة. والآية تصلح لذلك كله. وقد روي في سبب نزولها أن رجلا من المشركين سب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسبه عمر وهم بقتله، فأنزل الله هذه الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ثم علل جل جلاله ذلك بقوله: إن الشيطان ينزغ بينهم. ينزغ بمعنى يفسد، ينزغ يفسد، نزغ الشيء إذا أفسده. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يسعى بينهم بالفساد. وهذه كقول ربنا جل جلاله على لسان يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نزغ الشيطان أي أفسد بيني وبين إخوتي. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان يحرص على إفساد ما بينكم من أخوة ومودة. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام هي كآيات أخرى من القرآن وردت آمرة بألا نتبع نزغ الشيطان وإفساده، كقول ربنا جل جلاله في أواخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكقوله جل جلاله في أواخر سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكقوله جل جلاله في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله جل جلاله يبين أن الشيطان يسعى لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، إن الشيطان ينزغ بينهم، بين الناس عموما وخاصة عباد الله المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي بما دون ذلك بالتحريش بينكم. وجاء في الأثر أن جماعة من المؤمنين كانوا جلوسا يذكرون الله، فأراد الشيطان أن يدخل مجلسهم ليفسده عليهم، ولكن الملائكة حالت بينهم بينه وبين الذي يريد، فعمد إلى جماعة آخرين كانوا جلوسا لا يذكرون الله، فحرش بينهم حتى اشتبكوا، فقال: أولئك المؤمنون الجالسون في مجلس الذكر، هلما نصلح بين إخواننا هؤلاء. فرضي الشيطان بذلك حين نقلهم من مجلس الذكر إلى محاولة رأب الصدع وإصلاح ما أفسده الشيطان بين أولئك المؤمنين. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. في هذه الآية إرشاد لنا معشر المؤمنين أن نكسو ألفاظنا وأن نتخير كلماتنا، فإذا كانت كلمة حسنة وأخرى هي أحسن فإننا نختار تلك التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن. وهذا المعنى أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرشد معاذا رضي الله عنه إلى رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال معاذ رضي الله عنه: أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، هذه هي مهمته، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ثم علل ربنا جل جلاله ذلك بقوله: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذا الشيطان عداوته ظاهرة واضحة، وقد بدأت عداوته للإنسان من فجر البشرية، منذ أن عمد إلى إخراج أبينا وأمنا عليهما سلام الله من الجنة، حين أغراهما بالأكل من الشجرة التي نهي عنها، وأغراهما بقوله: هل أدلكما على شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ الله جل جلاله قال لأبينا: إن هذا، أي الشيطان، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لكن كان من قدر الله عز وجل ما كان. ثم من ربنا جل جلاله على أبينا وأمنا بتوبة نصوح، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ثم قال جل من قائل: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. هذه الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومواساة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية قومه، يزعجه ويحزنه عنادهم وإعراضهم، حتى قال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، ونحو ذلك من الآيات. الله جل جلاله يهون على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويهدد أولئك المشركين ويتوعدهم: وربك ربكم أعلم بكم. أعلم بمعنى عليم جل جلاله، فأفعل التفضيل ها هنا ليس على بابه، مثل ما قيل في قول ربنا جل جلاله: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بأن العرب تأتي بصيغة أفعل ليس مرادا بها حقيقتها. ومن ذلك قول القائل: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي دعائمه عزيزة طويلة. فها ومثل ما نقول الله أكبر بمعنى كبير جل جلاله، فها هنا أيضا ربكم أعلم بكم، أي عليم بكم، عليم بالمؤمن والكافر، عليم بالبر والفاجر، عليم بالمطيع والعاصي، عليم بالمخلص والمرائي. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. الخطاب ها هنا للمشركين: إن يشأ يرحمكم فيهديكم إلى الإيمان ويرشدكم إلى الإسلام، فتكونون مستحقين لرحمة الله عز وجل، وإن يشأ يعذبكم بصرفكم عن الإيمان وإصراركم على الشرك والطغيان، فيحل عليكم عذاب الله عز وجل. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. الله جل جلاله يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس مسؤولا عن هدايتهم، ليس مأمورا بخلق الإيمان والتوفيق في قلوبهم، بل هو عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، مبشر ونذير، مأمور بأن يدلهم على الطريق. ثم بعد ذلك: من شاء الله هداه برحمته، ومن شاء أضله بعدله، وكل مسؤول عن اختياره، مثل ما قال له: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ومثل ما قال: وما أرسلناك عليهم حفيظا. ومثل ما قال جل من قائل في أواخر سورة يونس: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسؤولا عن ضلال من ضل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل، لست مسؤولا عن أصحاب الجحيم، عمن أصر على كفره وأقام على عناده وكان ثابت القدم على ضلاله حتى أورده الله موارد الردى. قال الله عز وجل: ربكم أعلم بكم أيها الناس، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وقول ربنا جل جلاله ربكم أعلم بكم فيها موعظة لنا جميعا معشر المؤمنين والمؤمنات، بأن علينا أن نعتقد يقينا أن الله جل جلاله مطلع على السرائر، عالم بالخفيات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هو سبحانه وتعالى عليم بالنوايا، مطلع على الخبايا، لا تخفى عليه خافية. فمطلوب منا أن نصحح نيتنا وأن نخلص قصدنا وأن نقول القول أو نعمل العمل نبتغي به وجه الله لا وجه أحد سواه. ثم قال جل من قائل: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. هذه الآية الكريمة فيها قول ربنا وربك أعلم، والتي قبلها ربكم أعلم بكم. ربكم أعلم بكم الخطاب للمشركين، وها هنا الخطاب للنبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن المشركين قاتلهم الله كانوا يستكثرون أن يكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اليتيم، فكانوا يقولون: أبعث الله يتيم بني آدم، يتيم أبي طالب رسولا؟ وكانوا يقولون: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وكانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وكانوا يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا كان الله جل جلاله يريد أن يرسل رسولا، لما لا يختار الوليد بن المغيرة المخزومي وهو كبير مكة وعظيمها وغنيها، من آتاه الله المال الممدود والبنين الشهود؟ لما لا يختار الله عروة بن مسعود الثقفي وهو كبير ثقيف وغنيها؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فجاءت هذه الآية مبدية عظيم عناية ورعاية وكلاءة وحفظ لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولذلك ربنا قال له: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. الله جل جلاله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفي هذا إشارة إلى أن تلك المعاني التي يتعلق بها الجاهلون وقصيرو النظر من تعلق أبصارهم بالهيئة والشكل، بالمال والجمال، بالجاه والسلطان، هذه لا اعتبار لها في ميزان الله عز وجل. الله جل جلاله نظره إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله تعالى قد اطلع على قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختاره لرسالته عليه الصلاة والسلام. ثم اطلع على قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. ليست القضية بالثراء ولا بالوجاهة والجمال ولا بالجاه والسلطان. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ثم قال جل من قائل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قرأ نافع وحده بالهمز: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. التفضيل هو التمييز، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهذه الآية كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يعارضها ما ثبت عند البخاري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي لفظ لا تخيروا بين الأنبياء، فإن النهي محمول على ما لو كان هذا التفضيل من باب العصبية والحمية التي لا تستند على دليل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء كان سببه أن يهوديا قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فكسعه مسلم أي لطمه وقال له أتقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فجاء اليهودي شاكيا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد هذا الباب فقال لا تخيروا بين الأنبياء، وقال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام، لكن قد أجمع المسلمون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير النبيين وأفضل المرسلين، وأنه عليه الصلاة والسلام قد خصه الله عز وجل بجملة من المزايا ما كانت لغيره من الأنبياء، ومن بركته صلوات ربي وسلامه عليه أن بعض تلك المزايا قد سرى لأمته، كما في قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. من مزاياه صلوات ربي وسلامه عليه أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يمشي بين الناس مغفورا له. من مزاياه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي المقام المحمود حين يفزع إليه الخلق أجمعون يوم القيامة بعد أن اعتذر إليهم الأنبياء والمرسلون، فنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها. ومن خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه أن الله جل جلاله قد أعطاه الكوثر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء. ومن مزاياه صلوات ربي وسلامه عليه أن الله جل جلاله قد أعطاه معجزة باقية خالدة وهي القرآن الكريم، وكانت معجزات الأنبياء قبله وقتية تنقضي بانقضاء زمانها. ومن مزاياه صلوات ربي وسلامه عليه أن جعل الله أمته خير الأمم وجعل لهم ثلثي الجنة ثم هم شركاء للناس في الثلث الباقي، هذه كلها مما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ومن النبيين الذين فضلهم الله أولئك الخمسة أولو العزم الذين ذكرهم الله في سورتي الأحزاب والشورى. في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة أولو العزم هم أفضل النبيين، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المسلمون على أن أفضل الخمسة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم يليه في الفضل الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وجمهورهم أن موسى عليه السلام ثالثهم، هؤلاء هم المفضلون، والمرسلون أفضل من النبيين، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وآتينا، النون نون العظمة، أي أعطينا داود، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل قد أثنى الله عليه في كتابه الكريم وجعله خليفة في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا النبي الكريم الله جل جلاله آتاه الزبور، الزبور كتاب من الكتب المنزلة، وما كان حاويا لأحكام، وإنما كان تراتيل ومحامد لله عز وجل. لكن لماذا يذكر داود وحده والزبور؟ الله جل جلاله قال وآتينا داود زبورا. الزمخشري في الكشاف قال ذكر الزبور من بين الكتب إلماحا إلى فضل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. لماذا؟ لأن في الزبور أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، كما قال جل من قائل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لما كان محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أصلح الناس فإنهم الذين ورثوا النبوة والكتاب وكانوا أولى الناس بالنبيين. هكذا معنى كلام الزمخشري رحمه الله. لماذا يذكر داود؟ قال ابن عاشور رحمه الله ردا على المشركين الذين كانوا يستكثرون الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه يتيم أبي طالب، فإن داود عليه السلام ما كان إلا راعيا للغنم في بني إسرائيل، آتاه الله مهارة في الرمي بالحجر، فلما قامت المعركة بين بني إسرائيل بقيادة طالوت وبين الكنعانيين بقيادة جالوت، كان داود عليه السلام مقاتلا في جند بني إسرائيل، فرمى جالوت بحجر فقتله، كما قال ربنا جل جلاله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فلما فعل ذلك الله جل جلاله أعلى قدره ورفع ذكره وجعله نبيا، ثم من بعد كونه نبيا صار ملكا، وورثه من بعده ولده سليمان. ولذلك ربنا جل جلاله ذكر داود من بين النبيين، لأنه ما كان ملكا ابن ملك، ولا كان مقدما في بني إسرائيل، وإنما كان راعيا للغنم، لكن من شاء الله رفعه ومن شاء الله وضعه. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعدما كان يتيم أبي طالب، بعدما كان راعيا للغنم، ما كان معروفا بمال ولا يسار ولا ثراء ولا جاه في قريش، الله جل جلاله امتن عليه بأن جعله نبيا رسولا، فقال جل من قائل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فذكره مرفوع عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، الآن في المشارق والمغارب إذا ذكر الله جل في علاه ذكر محمد رسول الله. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إخوتي وأخواتي نبقى مع فاصل يسير، أرجع بعده لاستكمال هذا التفسير، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء المشركون قد تعلقت بأذهانهم أباطيل وخرافات، الله جل جلاله أبطل تلك الخرافات بالدليل العقلي في قوله سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان مع الله جل جلاله آلهة كما يدعي أولئك المشركون لابتغت تلك الآلهة مزاحمة لذي العرش جل جلاله ومصارعة له في ملكه، على عادة الملوك دائما يصطرعون ويتنافسون. ومثل ما قال جل من قائل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومثل ما قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. تلك أدلة عقلية. ها هنا في هذه الآية الله جل جلاله جاءهم بدليل محسوس: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جاءوا إليك شاكين وبك مستغيثين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش بأن يجعلها الله عليهم سبعا كسبع يوسف، فقحطوا، أصابهم القحط حتى أكلوا الجيف والأدم، وكان أحدهم إذا نظر إلى السماء خيل إليه أن بينه وبينها دخانا مبينا. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلوا إليه يقولون: يا محمد جئت تأمر بتقوى الله وصلة الرحم وإن قومك قد قحطوا، فسل الله أن يغيثهم، سل الله أن يغيثهم. فها هنا ربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه. ادعوا، توجهوا بالدعاء للات والعزى ومناة وهبل وذي الخلصة وإساف ونائلة وغيرها من الآلهة المدعاة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملكون إزالة القحط ولا المرض ولا الفقر ولا الخوف، كل أنواع الضر ما يزيلها إلا الله جل جلاله. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، تحويل تغيير الحال من الفقر إلى الغنى، من الصحة إلى السقم، من العسر إلى اليسر، من الشدة إلى الرخاء، من القلة إلى الكثرة، من الخوف إلى الأمن. هذه الآلهة المدعاة لا تملك شيئا من ذلك. مثل ما قال ربنا جل جلاله في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وفي سورة الزمر: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي خواتيم سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وفي الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه الآلهة المدعاة لا تملك لنفسها، فضلا عن أن تملك لكم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما حاج أباه وقومه، قال لهم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ يسألهم هذا السؤال: هذه الأصنام هل تسمعكم إذا دعوتموها؟ هل تنفعكم؟ هل تضركم؟ وفي سورة الأنبياء قال لهم: أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله. وقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ الله جل جلاله يقول لهؤلاء المشركين في دليل محسوس: ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله جل جلاله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ومن العجب العاجب أن المشركين كانوا مدركين تمام الإدراك أن هذه الآلهة لا تنفعهم وقت الضيق، ولذلك كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال ربنا جل جلاله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال جل جلاله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذا حال المشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ناسا من العرب كانوا يعبدون الجن، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت الجن وبقي هؤلاء يعبدونهم. أن ناسا من العرب من خزاعة أو من غيرهم كانوا يعبدون الجن، هكذا خرافاتهم، بعضهم يعبد الأصنام، بعضهم يعبد الأوثان، ومثل ما أن النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا، هؤلاء كانوا يعبدون الجن. فالله جل جلاله يبين حقيقة هؤلاء المعبودون، هؤلاء المعبودين: أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم من الجن أو المسيح أو عزير أو الملائكة، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتستغيثون بهم وتلجؤون إليهم من أجل كشف الضر عنكم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء المعبودون من الملائكة وصالح الجن والمسيح وعزير وغيرهم، هم أنفسهم يطلبون العمل الصالح الذي يقربهم إلى الله. الوسيلة هي العمل الصالح، كما مضى معنا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أجمع المفسرون على أن الوسيلة في هذه الآية العمل الصالح، ليس كما يعتقد كثير من المسلمين بأن الوسيلة هي التوسل بفلان أو فلان من الناس، لا، الوسيلة ها هنا العمل الصالح، الوسيلة ما يقرب إلى الله عز وجل. وقد عرف هذا في كلام العرب كما في قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. فها هنا ربنا جل جلاله يبين أن هؤلاء المعبودين هم أنفسهم يطلبون القرب من الله عز وجل بالعمل الصالح الذي يقدمونه. أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم، يبتغون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب. أيهم أقرب، إما أن تكون بدل من الضمير في يدعون فهي بدل بعض من كل، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وإما أن تكون أي، ها هنا هي الموصولة، أيهم أقرب، من منهم أقرب إلى الله عز وجل، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الله أكبر. كل الصالحين من الأنبياء والمرسلين فمن دونهم إنما يعبدون الله عز وجل رغبا ورهبا، كما قال ربنا جل جلاله: وادعوه خوفا وطمعا. وكما قال في الثناء على الأنبياء والمرسلين: أولئك كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كلهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، كلهم يطمعون في جنته ويخافون من ناره. وأما ما ينسب إلى بعضهم من قولهم: كلهم يعبدوك من خوف نارك ويرون النجاة حظا جزيلا، ليس لي في النار والجنان حظ، أنا لا أبتغي بحبي بديلا، فربما يكون هذا محمولا على معنى صحيح في أنهم يعبدون الله عز وجل لأنه جل جلاله مستحق لعبادته، يعني ما يعبدون الله فقط من أجل الوصول إلى الجنة والنجاة من النار، وإنما يعبدون الله لأنهم يحبونه جل جلاله، لأنهم يرجون ما عنده، مثل ما قال القائل: هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ فالحياء من الله واجب، ولو لم تكن هناك جنة أو نار، وعبادة الله عز وجل مطلوبة، لأنه سبحانه المنعم المتفضل الذي أوجدنا من العدم وأمدنا بالنعم وأسبغها علينا ظاهرة وباطنة، فواجب علينا أن نعبده ولو لم يكن ثمت جنة أو نار. قال الله عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عذاب ربنا جل جلاله كان محذورا، محذورا من عباد الله الصالحين، يحذرونه يخافونه. بعض الصالحين كان يطيل القيام بالليل، فلما كلمته أمه في أن ينام قال: منع الرقاد خوف النار. منع الرقاد خوف النار، أي خوف النار منعني من الرقاد، منعني من الرقاد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن عذاب ربك كان محذورا. ثم قال جل من قائل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية، أي ما من قرية، ما من قرية، والقرية مشتقة من التقري وهو الاجتماع، يقال قريت الماء في الحوض إذا جمعته. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، نحن الله جل جلاله، فهو يعظم نفسه. وجمهور المفسرين على أن في الآية وصفا محذوفا، ومعنى الكلام: وإن من قرية ظالمة، أي ما من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ويدل على هذا المحذوف ما جاء من نظير هذه الآية في القرآن الكريم، كقول ربنا جل جلاله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وقوله جل جلاله: وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقوله جل جلاله: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقوله جل جلاله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ونحو ذلك من الآيات. وحذف الصفة معروف في كلام العرب، كما في قول قائل: ورب أسيلة الخدين بكر لها مهفهفة لها فرع وجيد، ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد، أي لها فرع فاحم وجيد طويل، لها فرع وجيد. فذكر الموصوف وحذف الوصف. ومثله أيضا قول القائل: من قوله قول، ومن فعله فعل، ومن نائله نائل، أي من قوله قول جميل، وفعله فعل سديد، ونائله جزيل. من قوله قول، ومن فعله فعل، ومن نائله نائل. وفي القرآن الكريم: قالوا الآن جئت بالحق، أي بالحق الواضح. بنو إسرائيل قالوا لنبيهم موسى عليه السلام بعدما طفقوا يسألون عن أوصاف البقرة: قالوا الآن جئت بالحق، أي بالحق الواضح. ومثله قول ربنا جل جلاله: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي يأخذ كل سفينة صالحة، لأن العبد الصالح خرقها، وعلل ذلك بقوله: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي السفينة الصالحة، ولذلك أنا عبتها. فها هنا أيضا: وإن من قرية ظالمة، ما من قرية ظالمة، لأن الآية خارجة مخرج الوعيد لهؤلاء الكفار المعاندين. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. هذا هو الذي عليه جمهور المفسرين، بأن في الآية وصفا محذوفا. وقال بعضهم: بل المراد العموم، وإن من قرية صالحة أو طالحة، مؤمنة أو فاجرة، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أي بالعذاب أو بالموت، بالموت والخراب. فإن كل القرى تخرب إذا زلزلت الأرض زلزالها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وإذا العشار عطلت، ونحو ذلك من الآيات. لكن المعنى الأول هو الذي عليه أكثرهم: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وهذا العذاب الشديد بيّن ربنا جل جلاله بعض أنواعه حين قال: فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة كثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كمدين، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، مسطورا، مسطورا أي مكتوبا، كما قال جل جلاله: وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب. وفي هذه الآية تخويف لهؤلاء المشركين المعاندين الذين يظنون أنهم أقوياء وأنهم أغنياء وأنهم قادرون، مثل ما قال ربنا: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ومثل ما قال ربنا جل جلاله: وما قوم لوط منكم ببعيد. ومثل ما قال جل جلاله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذه القرى حولكم، قوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط، مساكنهم قريبة من أهل مكة، وكانوا يمرون بهم في الأسفار ويتناقلون ما أنزل الله بهم من العذاب. فاحذروا أيها المشركون المعاندون لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله بكم نقمته ويحل عليكم لعنته ويحق عليكم عذابه. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هؤلاء المشركون كانوا يأتون إلى نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام فيقترحون عليه الآيات، يقولون له: يا محمد، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، قد علم ربك أنه ليس أحد أضيق عيشا منا، فسر ربك يجعل لنا في بلادنا جنانا كجنان الأردن. فقال: ما أنا بفاعل. قالوا له: فسر ربك أن يسير هذه الجبال التي ضيقت علينا فجاج مكة. قال: ما أنا بفاعل. قالوا: سر ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا يحوله إلى ذهب. قال: ما أنا بفاعل. لماذا لم يستجب النبي عليه الصلاة والسلام لاقتراحاتهم البلهاء؟ لأن جبريل عليه السلام قد أتاه مبعوثا من ربه. قال له: يا محمد، إن شئت أجبنا قومك فيما يريدون، فإن أبوا حق عليهم العذاب، وإن شئت استأنينا بهم، يعني أمهلناهم. فنبي عليه الصلاة والسلام قال: بل استأني بهم يا رب. طلب المهلة. ربنا جل جلاله يبين حكمته: وما منعنا، والنون نون العظمة، وما منعنا أن نرسل بالآيات أي المعجزات التي طلبوها على الوجه الذي يريدون إلا أن كذب بها الأولون، إلا تكذيب الأولين. فأن ومعمولها مؤولة بمصدر في موضع فاعل. وما منعنا أن نرسل، أن نأتي بتلك المعجزات التي يقترحونها، إلا تكذيب الأولين بها، إلا أن كذب بها الأولون. ثم ذكر ربنا جل جلاله مثالا، قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. آتينا ثمود، وهم قوم صالح عليه السلام، الناقة التي طلبوها، وقد اشترطوا أن تكون كوماء أي حاملا، وأن تكون حلوبا أي كثيرة اللبن، وأن يكون لبنها باردا في الصيف دافئا في الشتاء. فجاءت الناقة على الوصف الذي طلبوا: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. حذرهم: ناقة الله وسقياها، احذروا لا تقربوها بسوء. لكن الله جل جلاله قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. مبصرة أي آية بينة الدلالة، ظاهرة البرهان على أن صالحا رسول الله. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ظلموا بها حين عقروها، ظلموا بها أي بسببها فعقروها، فظلموا بها. قال جل من قائل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.